السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد يا أمتي، ودائما أقول ما أحلى وأغلى هذا النداء إلى قلبي يا أمتي. فأسأل الله عز وجل أن يجعل أمة الإسلام أمة عاملة بالقرآن والسنة، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. وكنا في اللقاءات الماضية نتحدث عن هجر القرآن، وتحدثنا عن هجر الحفظ وهجر التدبر وهجر التلاوة، وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن هجر العمل، وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنتحدث عن هجر الاستشفاء بالقرآن. وقبل أن نبدأ أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ مجدي عرفات. أهلا ومرحبا يا شيخنا.
أهلا بكم ورحمة
الله. نفع الله بكم. وكذلك أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ مقدام الحضري. أهلا ومرحبا. نفع الله بكم. اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا على عجالة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ مجدي، نريد أن نلقي الضوء سريعا على ونذكر إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، طبعا بعد أن نقول لهم يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لهم حج بيت الله الحرام، خاصة غدا إن شاء الله أول أيام شهر ذي الحجة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. نريد أن نذكرهم بما قلناه في اللقاء الماضي عن هجر العمل قبل أن نتحدث عن هجر الاستشفاء.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما أشار أحمد إلى موضوع لقائنا الأسبوع الماضي، وهو التحذير من هجر القرآن بالعمل. والقرآن ما أنزله الله عز وجل إلا للعمل، التلاوة كما تقدم مرارا، التلاوة والتدبر والتأمل في التلاوة والاستماع للقرآن، الغاية من ذلك كله الوصول إلى العمل بهذا القرآن الذي قرأناه أو استمعنا إليه وتدبرناه، ليكون القرآن حجة لنا لا علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن أنت عملت به، وعليك إن لم تعمل به. فالقرآن كتاب الهداية إلى الصراط المستقيم، الذي من عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى وهدي إلى صراط مستقيم. فالغاية كما ذكرنا من قراءة وتدبر القرآن هو العمل، ليكون حجة لنا بين يدي الله عز وجل. وهجر العمل بالقرآن من هذه الأنواع التي هي أنواع الهجر، هجر الاستشفاء بالقرآن.
تمام.
فإن القرآن كما قال رب العزة جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. من القرآن ليس للتبعيض، وإنما هو لجنس القرآن.
تمام.
فالقرآن كله هداية، والقرآن كله شفاء، والقرآن كله رحمة، والقرآن كله نور. نعم، فضل الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور لما فيها من بعض المعاني الجامعة، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم تلاوتها وقراءتها والاستشفاء بها والدعاء بها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله ومن تقريراته لبعض الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، وما تعوذ كما قال: وما تعوذ متعوذ بمثلهما. فكان يقرأ المعوذتين اللتين هما سورة الفلق وسورة الناس، ويعوذ بهما الحسن والحسين. وقرأ الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على الرجل اللذيغ الفاتحة والنبي صلى الله عليه وسلم سأله ومن أدراك أنها رقية. وهكذا أيضا
يسأل عن ما أدراه أن الفاتحة رقية.
الفاتحة رقية. فعمل أبو سعيد رضي الله تعالى عنه هذا الاستشفاء وطلب العلاج لهذا اللدير اجتهادا منه، لأنه علم أن سورة الفاتحة كما سماه الله عز وجل أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، فهم أن هذه السورة سورة جامعة يرجع إليها القرآن كله، فاجتهد في ذلك فرق اللديغ بقراءة سورة الفاتحة عليه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة هذا الحديث أن أبا سعيد، والحديث في الصحيحين، أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان مع جماعة من الصحابة فمروا بحي من أحياء العرب، فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا عليهم، فتنحوا جانبا، فلدغ سيد هذا الحي، كبير هذه القبيلة والجماعة، لدغته حية أو عقرب، فأتوا أبا سعيد ومن معه من الصحابة، هل فيكم من راق؟ هل عندكم إنسان يعرف الرقية؟ فقال أبو سعيد أنا، وما كان يعرف الرقية، لكنه اشترط عليهم أن يجعلوا لهم جعلا، أي يعطوهم أجرا على هذه الرقية. فقام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه يقرأ سورة الفاتحة ويدفل على موضع لدغة هذا الرجل حتى يقول فنشط فكأنه نشط من عقاد، قام فكأنه نشط من عقاد، أي كأنه كان مقيدا فانفك من هذا القيد لفعل هذه السورة. فلما أخذوا الجعل أكلوا من الطعام الذي أهدوه إليهم، وساقوا إليهم 30 من الغنم، فأبى أصحابه أن يأخذوا شيئا من هذا الجعل، قالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية؟ نعم، من أكل برقية باطل فقد أكلتم برقية حق.
نعم.
وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، واضربوا لي بسهم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه رقى بهذه السورة. والأحاديث كثيرة فيها، مثلا آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من قرأ آية الكرسي في ليله أو في صباحه من ليلته ليقربه الشيطان ومن صباحه ليقربه الشيطان، فهذه تعويذة وهذه رقية يرقى الإنسان بها نفسه من كيد الشيطان ومن وسوسة الشيطان ومن عمل الشيطان به. وهناك أحاديث أخرى إن شاء الله تباعا يأتي بعض ذكر بعضها، فنسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي إخواننا، وأن يجعل القرآن شفاء لقلوبنا وشفاء لأبداننا وطهارة لأرواحنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
اللهم آمين يا رب العالمين. فالقرآن شفاء، صلى الله عز وجل أن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. طبعا شيخنا الحبيب، بعض الناس، والسؤال للشيخ مقدام بعد ما سمعنا هذا الكلام الطيب من فضيلة الشيخ مجدي عرفات، بعض الناس بين الإفراط والتفريط، يعني الناس تنكر يعني إنكارا شديدا مسألة أن القرآن فيه شفاء، ويقول لك احنا متقدمين وعلم بقى وعلاج، والآخر يعني أخذ الناحية الأخرى وخمسة وخميسة ويحط من حجاب مش عارف في ايه، ويذهب الى المشعوذين والى الدجالين ونحو ذلك من امور لا ترضي الله عز وجل. نريد ان نلقي الضوء على هذه المساله بين الافراط والتفريط.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله واله وصحبه اجمعين وبعد، فنسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، وأن ينفعنا بما نقول وأن ينفعهم بما يسمعون وما يشاهدون، وما أحوجنا إلى مثل هذه الموضوعات المهمة حقيقة. من أنواع الهجر كما أشار فضيلة الشيخ، من أنواع هجر القرآن هجر الاستشفاء بالقرآن.
تمام، أنه يكون في رقية يعني.
نعم، أن يكون القرآن رقية. طبعا أساس الاستشفاء بالقرآن والعمل بالقرآن وسلامة المعتقد، كما يقول ابن القيم رحمه الله سلامة المحل أو قبول المحل وسلامة معتقد الراقي وصحة الرقية، هذه الثلاثة إذا توفرت
طبعا عايزين نسمعهم
يعني
تاني
انتجت بقى. نعم يعني سلامة وصحة وضبط الرقية التي أرقي بها.
تمام.
ثانيا قبول المحل المرقي، يكون إنسان يعني له أساس من وثوابت من الحق ومن الدين، ولكن حدث عنده خلل فبيعالج الخلل.
تمام.
إنما إنسان بعيد عن الله، إنسان مرتكب
الكبائر،
إنسان متعدي لحدود الله، إنسان أكل الربا، إنسان أكذا إلى آخره، إنسان بعيد عن ربها سبحانه وتعالى، تاركة للصلاة، تاركة للزكاة، تاركة للحجاب، تاركة لكذا، وتأتي تطلب أنا عندي كذا والله إيه تعالوا رقوني أو حد يرقيها أو تطلب الرقية إلى آخره. فهنا الكلام يعني يحتاج إلى ضبط كما ذكر الإمام الثلاثة شروط هذه. بعض الناس طبعا قد وصلوا إلى إنكار الرقية بالقرآن، وهذا كلام باطل شرعا، لأن الرقية ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة القولية والفعلية والتقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم رقى بنفسه
صلى الله عليه وسلم،
ورقي صلى الله عليه وسلم، جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي بنفسه ورأى الصحابة يرقون، وقال للصحابة استرقوا لهذه عندما رأى الجارية في وجهها صفرة فقال أصابتها العين، استرقوا لها عليه الصلاة والسلام، فأمر بالرقية ورقى هو صلى الله عليه وسلم. كان إذا رأى الحسن والحسين وضع يده الشريف على جبهتهما وقال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وعوذهما بالمعوذتين الفلق والناس. وقال صلى الله عليه وسلم كما أشار شيخنا المبارك ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فالرقية ثابتة بالكتاب وبالسنة، هذه حقيقة مؤكدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الصحابة إقرار النبي بذلك. لكن البعض فعلا فرط في الأمر، زاد الأمر بصورة عجيبة، فأدخلوا أشياء. مثلا الأخ يقول لك هذه الآية تقرأها 75 مرة،
منين جاب حكاية 75 مرة
دي؟ وديا 133 وديا 78 أصلها مجربة 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 مجربة. خير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم وبارك
عليه وسلم.
نحن نسير على منهج ربنا عز وجل وعلى ثوابت ثلاثة، وهذه الثوابت معصومة ومحفوظة من أي خلل.
تمام.
الكتاب والسنة وفهم
سلف
الأمة.
نعم.
الكتاب محفوظ والسنة محفوظة وفهم سلف الأمة محفوظ أيضا، لأنه لا كتاب ولا سنة بغير فهم.
تمام.
والفهم بأي فهم، فهذا الفهم أيضا محفوظ وحجة على كل فهم وعلى كل من يخالفه. فالرقية كانت موجودة في الكتاب وفي السنة وفي فعل السلف، الإمام أحمد يثبت عنه الرقية، الإمام الشافعي مع على مد التاريخ الإسلامي بقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشيخ الإسلام ابن القيم وله كتب في ذلك، عندما تقرأ كتاب الوابل الصيب، عندما تقرأ كتاب الكلم الطيب، عندما تقرأ كتاب مثلا مدارج السالكين، عندما تقرأ كتب فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله ذكر فيها هذا الكلام وأجاب على هذا وضبط الأمر.
زاد المعاد كتاب الطب،
زاد المعاد كتاب الطب وضح فيه الإمام ابن القيم تماما الرقية وكيفيتها وأصولها وضوابطها، فهذا الكلام ثابت. وفي التفسير قال لما يخلو تفسير من ذكر تفسير ابن كثير هو من أعظم التفسير، في ذكر مثلا قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، في ذكر تفسير المعوذتين ذكر كل هذا الإمام وذكر الرقية وحديث الرقى، وفي كتاب الرقى في وباب الرقية في صحيح البخاري الحديث الذي أشار إليه الشيخ وغيره إن أحق ما خذتم عليه أجرا كتاب الله، وكيف كان الصحابة يرقون وكيف كان النبي يرقي رقية الأطفال ورقية الكبار، وهذا الصحابي اللي أصابته العين وطلب الرقية بطريقة معينة
إنه
الاغتسال. نعم. إذا طلب منكم الغسل
ممكن واحد شيخ مقدام يقول لك يعني أنا يعني إيه حسود ولا حاسد؟
لا لا العين غير الحسد. هنتكلم
عن المسألة دي. مش كل حد دلوقتي يرضى إن لما يطلب منه إنه يغتسل يغتسل.
نعم. إحنا يبقى إحنا عايزين نقول السؤال اللي حضرتك أجبت سألته بفضل الله طيب جدا، لا إفراط ولا تفريط. فالذين ينكرون الرقى هذا كلام باطل تماما تماما.
تمام.
والذين فرطوا في الأمر واخذوا وكتبوا كتب بقى واشياء وتعاويذ ورقى ومجلدات
ومعالج فلان الفلاني
والمعالج بالقران وضر العلاج بالقران ونقرا على الاخت 16 ساعه والجن يطلع ويتكلم والتاني يطلع يتكلم عليها 300 ونقتلهم بالسيوف الاخ قاعد يضرب بالسيوف ده دجل هذا دجل والعياذ بالله واستخدام بقى اشياء واعشاب ودخولها بالمره بالمحل بيبيع اعشاب وصاحبه بيرقي وصاحبه الموضوع اتفتح
ويطلب طلبات معينه وحاجات معينه وحاجات
دخل في الدجل هذا
نسال الله العفو والعافيه
لا يجوز للرجل ان يضع ايده على امراه لما تقول امراه انا عايزها
او يختلي بامراه
ما ينفعش يختلي بامراه ما ينفعش يضع ايده عليها ما ينفعش يقترب بقه من ده كلام كله في غايه الخطوره اخوها يرقيها هي ترقي نفسها ابوها يرقيها ابنها يرقيها
يبقى ده سؤال اخر او محور يعني اخر من يرقي من وطبعا كلام طيب ان ما ينفعش واحد يعمل ويقول انا معالج وياخذ اموال من الناس وربما يكون اصلا لا يجيد قراءه الفاتحه او هذه الصوره التي انتشرت بين الناس ويصنع حجابا او يطلب اشياء لا ترضي الله عز وجل من المريض
او المريضه طيب احمد واحد بيبيع عنده اعشاب ودي بتنتشر اليومين دول احنا في اخوه عندهم اعشاب على خير انما دي منتشره في هذا الصنف فاقول لك الزيتون ده الكيلو ب 200 جنيه ليه اقول له اصل الزيتون مقروء عليه
ما شاء الله
ما شاء الله وانت قرع عمال يعب البرميل لانه قرع البرميل كله طبعا وقرع الازاز دي كلها ده زيتون مقروء زيت بركه مكتوب عليه مقروء عليه وده مقروء عليه وده مقروء عليه
ومن قرا
سبحان الله
نسال الله الهدايه
ايضا يعني جعل الناس والناس امام المرض يا عيني نعم
طبعا اللي زي ما بيقولوا يعني ليه الغرقان بيتعلق بالشايخ
صلى الله عليه وسلم اذا كان مؤمن يتعلق بالله
بالله سبحانه وتعالى يبقى من يرقي من؟
يعني كما اشار الشيخ يعني الاركان الثلاثه للرقيه راقي ومرقي
تمام
والرقيه نفسها
سبحان يقول لك اصل انا عايز الشيخ فلان هو اللي يرقي اصل انا شفته في قناه كذا وعايز رقم تليفونه اصل
هذا من اخطاء تنصيب بعض الناس للرقية يعني يقال فلان هذا يرقي
معالج
ورقياه أتت بنتيجة وقد عوفي فلان وفلان وفلان ويعددون بعض الشخصيات التي أجر الله عز وجل الشفاء على يديه فهذا يغتر في نفسه وهذه تزكية للنفس
تمام.
حينما يرى من نفسه أنه يأتي الشفاء على يديه وعلى رقياه هذا ينتقل أو تنتقل قلوب المصابين من تعلق بالله عز وجل إلى الأشخاص يقول لك فلان
مبارك
فلان هذه رقياه يعني لا تسقط أو لا تكاد تطيش ثم هو في نفسه أيضا يبدأ يشعر من نفسه أنه من أهل الصلاح ومن أهل الفضل
ولي من أولياء
والناس يأتون ثم بعد ذلك ينحرف كما أشار الشيخ إلى اتخاذها حرفة ومهنة هذا أبو سعيد الخدري الذي أشرنا إلى حديثه ما علم أنه صار رقيا بعد ذلك ولا من كان معه من الصحابة لا. بل إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب منهم الذين لا من صفاتهم الذين لا يسترقون يعني كانوا لا يطلبون الرقية ولا يميلون
يعني هو لا يطلب الرقية ولكن أن رقاه أحد
لو رقاه نعم أقول يعني لم يعلم أن فلانا هذا مخصص في الرقية فيأتيه الناس المرضى المصابون إما بالعين أو بالحسد أو بالسحر أو بالمس يقول والله تعالى شفني أنت رجل مبارك وعرفنا عنك أنك يعني يأتي الشفاء على يديك نعم ربما يعتقد أن الشفاء من عند الله عز وجل لكن هذا سبب فقلنا يتحور هذا أو ينتقل هذا الأمر من مجرد سبب إلى مجرد إلى غاية الأمر وغاية المغام إن الشفاء بيد هذا الإنسان
لا إله إلا الله
وهو نفسه كما ذكرنا ممكن يغتر بنفسه ثم بعد ذلك كما علمنا كثير ممن انشغل بهذا الأمر ابتداء انشغل عن عباداته
ما باش يعرف ينام ولا يأكل ولا يشرب
وانشغل إن كان يطلب علم انشغل عن طلب العلم وإن كان له أهل وأسرة أولاد انشغل عن أهله وأولاده ثم بعد ذلك أصبحت حرفة كما أشار الشيخ ويتعاطى على ذلك أجرا ويستدل بحديث أبي سعيد للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كده قال نعم أبو سعيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قلنا لم يكن ذلك مسمى كما يسمونه الآن معالج يقول لك فلان معالج
يفتح مكتب
وأصبحوا الآن كروت كارت والاسم والعنوان والتليفونات والمكان ويعني جميع أنواع الأمراض القلبية،
هو يتفرق تماما لهذا العمل
وأصبح متفرغا.
تمام.
ثم بعد ذلك تنتقل المسألة إلى الاعتداء على حدود الله عز وجل.
سلم يا رب.
كما أشار الشيخ، يعني يبدأ أولا يضع يده على جبهة المرأة التي هي محرمة، لا يجوز له أن يمسها ولا أن ينظر إليها. ثم بعد ذلك انظري عينك في عيني، ويبدأ يدقق النظر فيها. ثم بعد ذلك ينفث في يديه ويمسح على بدنها. ثم بعد ذلك انحرف هو في نفسه، أصبح يخلو بالمرأة وأصبح وأصبح، حتى تطور الأمر إلى مسائل يندى لها الجبين وأحوال يندى لها الجبين، كل ذلك بسبب مخالفة الشرع. خطوة واحدة يأخذه الشيطان إلى طريق بعيد، ولا تتبع خطوات الشيطان. وبعضهم يقول كما أنه يجوز للمريض أن يضع يده على موضع الألم من البدن، فيجوز الطبيب
أنا طبيب
فيجوز للراقي أن يضع يده على موضع الألم، الرأس أو الجبنة أو الجبهة أو البطن أو الرجل أو ما إلى ذلك.
طب هذا كلام فاسد عن طريق حائل.
هذا لا يجوز،
لأن الرقية
لا تعتمد على المس ولا اللمس. كلام الله عز وجل يخرج من فيه ويصل إلى أذن السامع وقلب السامع فيتأثر. المحل مستعد، المحل يؤمن أن القرآن شفاء، القارئ والتالي يؤمن أن القرآن شفاء، وإنما هو ينقل كلام الله عز وجل ويعلم من قلبه أنه يتكلم بكلام الله الذي هو شفاء، ويخلص في قراءته لله عز وجل. فالمحل يكون قابلا بأنه يعلم أن الشفاء من عند الله، وأن القرآن سبب من أسباب الشفاء، والتلاوة والسماع سبب من أسباب الشفاء. فهذا الذي يقول أنا أضع يدي على موضع الألم كما يضع الطبيب، هذا تجاوز، لأن الطبيب لا يعرف الألم إلا بالمس والجس. أما أنت أصلا فمعروف المرض، المرض به مس أو سحر أو عين أو غير ذلك من الأمراض التي تأتي عن طريق العين أو الحسد أو المس، كلها من الشيطان. علاج ذلك أن يقرأ القرآن أو يدعو بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم اللي أشار الشيخ إلى بعضها، يرقي بالمعوذتين، يرقي بآية الكرسي، يرقي بأي صورة من الصور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ماشي، الحديث صح مسلم،
يعني لا بأس بالرقى، ومعوذات وخمسة وخميسة وشبشب مقلوب زي ما بيعمل.
وبرضه زي ما قال الشيخ القرآن مثلا ايه، اقرأ آية الكرسي 100 مرة، اقرأ الفتحة 200 مرة، اقرأ المعوذتين، لا، من غير تحديد. الله سبحانه وتعالى يقول ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، أطلق. فيجي واحد يقيد يقول آية كذا هي للسحر، وآية كذا للعين، وآية كذا للمس، وآية كذا وهكذا. هذا التخصيص أو التقييد بعد إطلاق القرآن.
لو قرأ أي صورة أو أي جزء
صورة
من القرآن كعلاج لا بأس.
بعض الناس يقول لك مثلا أقرأ آيات السحر التي ورد فيها لفظ السحر، أو آيات التي ورد فيها لفظ الشفاء، أو الآيات التي فيها مثلا اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل آية الكرسي، الآيتين من آخر سورة البقرة، المعوذات أو الإخلاص وما إلى ذلك من هذه. يقول لك يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة، أو سعيد قرأها مرة. واحد يقول لك مثلا قرأها 10 مرات لإني جربت، فيجعل التجربة حاكمة ومقيدة للقرآن، لا. أو يقول لك مثلا هذا الماء الذي قرأت عليه يغتسل به الصباح وفي الظهر وفي المساء وقبل النوم وبعد النوم وقبل الأكل وبعد الأكل، كل هذا أصلا تقييدات لا دليل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم نفث،
صلى الله عليه وسلم
نفث، وأبو سعيد نفث. استدل بعض العلماء الجاز يعني الاستعمال الماء بالنفث على من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي أو من غيره، فقالوا هذا لأن الهواء الخارج من جوف القارئ والتالي له تأثير، لأنه يخرج بالقرآن. وفي التجارب العملية الحديثة يعني قالوا هذا الكلام، الأذان له يعني تأثير محسوس على من يسمعه، القرآن له تأثير محسوس على من يسمعه، الرقى والتعويذات لها تأثير محسوس على من يسمعه، وذلك بفضل عز وجل بالشفاء. فهؤلاء الغلاة الذين غالوا يعني إفراط وتفريط، أفرط فجعل لكل داء آيات ورقى معينة، والآخرون فرطوا فضيعوا الرقى بالكلية ولم يعتمدوا عليها، وقالوا إن الطب المحسوس أو الطب العلمي أو الطب الحديث هو سبب العلاج أو سبب الشفاء وفقط، وأعرضوا عن القرآن وأعرضوا عن السنة وأعرضوا عن هذه التعويذات الوريدة عن
الناس. بالغوا في الأمر،
نعم،
وأناس يعني أفرطوا وتركوا الأمر بالكلية،
نعم،
يعني أناس جعلوها علاجا وألفوا كتبا
وتخصصوا
وجعلوها مهنة،
أي نعم،
وأناس آخرون إيه الجهل اللي إحنا فيه، إحنا في القرن 21 وجاي تقول لي نقرأ وبتاع، أمال فين الطب والعلم اللي إحنا تعلمناه في الكلية؟
وكما قلنا الغلو حتى وصل إلى مجاوزة الحد والحدود الشرعية، الخلوة بالنساء والمس والنظر وما إلى ذلك، كل هذا أصلا. وقد سئلت اللجنة الدائمة سؤال في هذه المسألة، هل يجوز أن يضع يده الراقي يضع يده على جبهة المرأة التي يرقيها؟ قال هذا لا يجوز،
هذا
لا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية لا تحل له، ولأن ذلك كما ذكرت لأن الرقية لا تحتاج إلى لمس ولا إلى مس، الكلام الرقية هي كلام، إما كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يدعو واحد ألهمه الله عز وجل بدعوات، ألهم الله بدعوات، ما دامت الدعوات معروفة الكلمات والمعاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، يعني كلام باللغة العربية معلوم معقول المعنى، ما شاء تدعو بما شاء. واحد مش حافظ الآيات مثلا جلس يدعو اللهم اشفيه، اللهم ادفع عنه، اللهم ارفع عنه، اللهم رد إليه، اللهم نجيه مما أصاب، كلام لكن معلوم المعنى لا بأس به ما دام أنه لا يقع في الشرك. فنسأل الله الهداية والتوفيق والسلام،
اللهم آمين، ويعافي كل مبتلى مسلم، اللهم آمين يا رب العالمين. هذا الكلام إذن يجعلنا نقول إن العلاج بالقرآن أو الرقية بالقرآن موجودة، والقرآن يعني كلام شفاء من عند الله عز وجل، وهو سبب في الشفاء، لا للإفراط ولا للتفريط. وده يجعلنا ننتقل إلى محور آخر مع فضيلة الشيخ مقدام، وهو الرقية بين الشرعية والبدعية، يعني في رقية شرعية وفي رقية بدعية، نريد أن نلقي الضوء على الرقيتين.
نعم، بارك الله فيك
وفيكم بارك.
والرقية الشرعية الرقية الملتزمة بشرع الله،
تمام،
الملتزمة بشرع الله، كما أشار فضلت الشيخ كما أشرت أيضا سابقا أنه لا يجوز أبدا لرجل أجنبي أن يرقي امرأة بالاقتراب منها أو بوضع يده أو بالخلوة معها، ذا كلها منكرات وتصل إلى الكبائر أحيانا، إنما ممكن الإنسان يرقي نفسه، هذه بدعة رقية شرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علمنا أن قبل أن ننام أن يفتح الإنسان وحتى في غير النوم أن يفتح كفيه وأن يقرأ الإخلاص والمعوذتين وأن يدفل فيهما أو ينفث ثم يمسح ما استطاع من بدنه، هذه تحصينة وحصال ووقاية يعني ما شاء الله،
لأنه يفعل هذا بنفسه لنفسه
بنفسه، يبقى كده بيرقي نفسه. عندما قال صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبعا على من صححه الخبر، تمام. فلو وضع الإنسان يده على ركبته على ظهره على هو من اللي بيعمل أني بنفسي، وما حدش يكون أخلص مني النفس زي يعني أنا أكثر واحد حس بالوجع تمام
يعني.
فالأخت اللي تعبها شيء رأسها صداع تعرف لن حط دواء، لا أنا أضع إيدي على رأسي
حبيب، ده في ناس تذهب إلى غير المسلمين،
أيوة نعم، دي قضية يعني تانية كبيرة طبعا
أخرى
طبعا يعني. طبعا
نسأل الله العفو والعافية،
نسأل الله العافية. إنما أنا بقول إن أنا إنسانة تعبانة أو إنسان تعبان عنده صداع شديد، ضع يدك على ما يؤلمك، اقرأ الفاتحة، افتح كفيك واتسل تهمة، امسح ما استطعت من بدنك. ابني تعبان، الود متلخبط كده وبتاع، لعله أصابته العين، أيضا بنفس أضع عيد على جبهته كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأقول بسم الله أرقيك من كل شيء مؤذيك. هذه رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك رقية النبي للأطفال الحسن والحسين ولغيرهما من أطفال المسلمين، الناس كانوا يدوا أولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما ويدفل ويرقي الأولاد. فكن أضع إيدي على الجبهة هكذا وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما ومن شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قراءة الفاتحة، قراءة مقدمة البقرة، مطلع البقرة، قراءة آية الكرسي، قراءة خواتم البقرة، قراءة خواتم الحشر، قراءة المعوذتين والإخلاص، والفاتحة تكفي. إنما لو حد يحب يقرأ يقرأ هذا والقرآن يحس بالنور. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فبيحدث حتى لو في أي شيء فيه بإذن الله تعالى مع قبول المحل وسلامة المعتقد واليقين في الرقية، مش تجربة. بس انا رحت للشيخ
اقول انا هجرب،
رحنا للشيخ ما نفعش، قلنا نروح ما نفعش، قلنا نروح بقى الكذا، قلنا يعني واخدينها تجارب. للاسف
شيخنا الحبيب لما يروح للطبيب الدكتور
نعم
وياخد العلاج وما يخفش يقول لك ده ما
بيعرفش، نعم
لانه عنده عقيده انه هو
نعم
الشفاء عند هذا الدكتور
يعني. فالرقيه الشرعيه بمثل ما عرضناه في رقيه الاطفال الصبيان، في رقيه الاشياء نفسها، في رقيه الشخص لنفسه، في رقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، في الرقية من العقرب، في الرقية من لدغ الثعبان، في الرقية من العين، كل ده موجود وألفاظ قريبة. كل هذا لو كتبناه لا يتعدى 5 صفحات في الأسكار،
نعم
مش مجلدات وموضوع كبير بهذه الصور.
ولو تلوناه بنفسي
نعم ولو تلوناه لا يتعدى 10 دقائق،
تمام
لا يمكن يصل ربع ساعة أبدا. يعني كل هذه الرقية ثابتة الصحيحة، الرقية الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما البدع والمنكرات فحدث ولا حرج، من الدجالين إلى المنتسبين للالتزام.
بعض ممكن يبقى اسمه الشيخ فلان بس
وملتحي وأخ وشكله كذا، وبعد الموضوع حرفة ومهنة وبيأخذ على الراس كذا، يعني بيأخذ في 300 جنيه 500 جنيه
ده كده يبقى كويس.
ويجيب له ناس، وفي ناس بألف وألفين، ويجيب له ناس يقول له جبت واحد لك 25% ليك طلعت. ده موجود وبنعلنه على الناس عشان الناس تعرف الكذابين هؤلاء. في انسان يقول لك انا برق شغلتي، انا يا اخي برق باخد اجر. ده
انت عنده مكتب وعنده
ادعيت الصلاح والتقوى، عنده مكتب وعنده اداره وناس وعنده الحياة بتاعته بتجيب له بقى الطلبات. يعني عندك الكيلو اللي مش عارف ايه والكيلو الايه والكيلو الايه والطلبات كلها جاهزه عنده، فبيبقى ابتلاء ولا نهايه له. هتدهني جسمك يا اختي 17 مره انما انت 73 لان عليك ايه مكاتيب الجن، هو شافها هو عدهم، يعني عليك 201 ودي عليها 17 ودي 32 بيعدوا كمان.
شيخنا مش ممكن يبقى مخاوي مثلا؟
مو هو نفسه مجنون
ولا عليه عفريت؟
هو نفسه بيبقى كده فعلا، بيبقى ملبوس نفسه صحيح.
يعني مش كلهم طبعا،
لا مش
لكن بعضهم
في صالحين وفي افاضل وفي مكابر ما شاء الله لا قوه الا بالله. لكن هل يقول انا ارقي، انا ادعي، انا فاتح مكتب، انا بعمل عندي كذا، تجول يوم كذا يلا خش انت وهو قول ومسك عصايه؟ هل فعل النبي ذلك؟ هل فعل الصديق ذلك؟ هل فعل الإمام الشافعي ذلك؟ هل فعل حتى الاستدلالات في حياة السلف قليلة جدا. فالبدعة دخلت في الرقية بقوة مع ضعف المريض أو المريضة أو البنت أو الابن أو الآخرة. إلا بالجواز شيء معمول له عمل، واللي بيتجوز معمول له عمل، واللي بيحب معمول له عمل، واللي بيكره معمول له عمل، واللي بيخلف كتير معمول له عمل، واللي ما بيخلفش معمول له عمل. البنت ما بتخلفش ولا سنتين يبقى لازم معمول له عمل، ويطلع عليه شوف القطر وخد حته من قطرك، ده دجل واضح زي الشمس.
في ناس بتتلكك للجزئيه دي.
ايوه طبعا،
لو حس في نفسي شويه صداع بس كده
لحد ما
تمام عمل اللي عمل.
اصل كانت هو
ترى عنده فلان وفلان
بالظبط، كان فلان هيتجوزها فلان ولما جوزناها لابننا اللي كانت عامله لها للبنت عشان تعيش خايبه وفلان وكلام وكم من يعني والعياذ بالله حدث معارك بين البيوت وقطع ارحام اختي اللي عامله لي، اخويا اللي عامل لي. ليه بقى؟ جابوا الاخ او مدعي الاخوة عشان يقرأ، فقعد يقرأ ويجيب اللي عنده، نطق الجن، هو بيقول على الجن يعني تمام، وقد لا يكون جن ولا انس ولا اي شيء تمام، خلل في المخ او خلل في العصب هنتكلم عليه بعدين،
ده امر خطير.
نعم فيتكلم ويقول له بقى ومين اللي عمل العمل؟
يقول له فلان وفلان.
عوض عليك يا رب، كأن اختي اللي عمل العمل ده كله، كأن اخويا يسب اخته، والله ده حصل، ويسب اخوه وممكن تصل للقتل.
والمعروف
ممكن تصل
الجن ممكن يكذب.
يكذب هو ابو الكذب نفسه اللي خلاه دخل ولبس واحده مش هيكذب في على المدام هو لبس يعني
ممكن
اذا سلمنا
بينهم
اذا سلمنا انه لبس هو. طب اللي عمل العمله دي ما يعملش العمله الثانيه. كلام معاه كلام في غايه الخطوره، في غايه الخطوره. فيعني البدعة دخلت والتغيير والدخيل في موضوع الرقية بصورة ترهق مجتمعنا الآن.
تمام.
دي حقيقة. وننادي على إخواننا وعلى مشاهدينا والمسلمين جميعا عودوا إلى الرقية الشرعية. وممكن الواحد يرقي نفسه، والده يرقيه، والدتي ترقيني أنا كبنت، زوجي يرقيني، أنا أرقي زوجي، أرقي ابني. إنما لف على اثنين مشايخ في البلد هم اسمهم جماعة اللي بيرقوا، ده كلام في غاية الخطورة. وما كانش الصحابة كده، الشيخ كما أشار ما شاء الله، قال سيدنا أبو سعيد ما عملهاش مهنة بعد كده، وبالذات صحت مع إيه، ده جسم مشي فيه سم، وضع يده قرأ الفاتحة ونفس خرج السم وكأنما رش، يعني ده بقى أستاذ الرقي يفتح بقى مكتب كبير قوي سيدنا أبو سعيد. ما كله كلام عجب، كلام عجب، والناس ضعيفة ومساكين، والمعتقد غير صحيح وغير سليم. فبدأت الناس تتهافت على أي شيء، يضحكوا عليهم، والفلوس ادفع فلوس، أو حتى لو ما دفعش واحد قال بعملها كده، كلام في غاية الخطورة. اللي معاه جن بيقولوا له،
لا اللي يطلب منه زار ويطلب منه،
نعم، مش عارف الكلام ده
الخطأ فاضل. الخطأ الكبير اللي أشار إليه فضيلة الشيخ مسألة الراقي.
نعم.
حينما يرقي، يعني المطلوب من الرقية أن تستعيذ بالله عز وجل وتعيذ هذا الشخص المريض أو المصاب بالله عز وجل لينجيه مما أصابه.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام حديثه يعني مختلف في صحته، لما مر بامرأة قالت يعني ومعها صبي، قالت هذا الصبي يأخذه الشيطان أو يأخذه المس فيفسد علينا طعامنا كل يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب في خاصرته وقال أخرج عدو الله، أنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. ما قالوش بقى أنت مين، من معايا،
فتحش حوار
ومن اللي معك جوه، ودخلت ازاي، ومن اللي عملك كما قال الشيخ.
نعم.
يعني الشيطان ليوقع بينهم العداوة والبغضاء.
نعم. نعم.
فيقول لك مثلا يتكلم، ممكن الشيطان فعلا يعني ممكن الشيطان يتلبس بهذا الإنسان ليتكلم على لسانه حتى يفسد بين الأسر وبين المجتمعات.
نعم.
والفساد يستنطقه. يقول نعم نعم أنا ساحر، واللي عملتني فلانة وكان في المكان الفلاني، او مش عارف كانت ميه، والتاني بقى يتذكر فعلا ده انا حطيت ميه في المكان الفلاني، او مش عارف رايت ايه مرمي في المكان الفلاني، ثم يبدا يتعامل بناء على ذلك كانه يقين.
يقين.
والشيطان الاصل فيه انه كذب ليخدع الناس. وان صدق مع ابي هريره في حديث الصدقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، لكن احنا ما عرفناش انه صادق إلا لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من يدرين أن هذا الشيطان الذي على لسان هذا الإنسان يتكلم صادق؟ الأصل أنه كاذب، جن كافر، أو على أحسن الأحوال فاسق. فاسق. وخبر الفاسق لا يقبل. يعني حينما يقول يعني أنا ساحر وسبب دخولي إنها عملت كذا وكذا، وفلانة اللي عملت لها هذا السحر وألقته في المكان الفلاني، علشان يبدأوا يقولوا إيه فلانة دي عدوة لنا، ويبدأ بقى الأمر
قطع أواصل ورحم
وفساد، فساد عريض. واحد مثلا، الله، أنا سمعت واحد مرة يرقي إنسان، فهو يرقيه يعني إيه، تكلم يعني كأنه السحر أو المس الذي به يتكلم، ويقول له يعني فلان منه الله على أخوه، أخو الراقي، أخو اللي يرقيه بيتكلمه بيذكر له اسمه فلان أنه هو وفلانة، ويسمى أسماء، ثم نبدأ نعمل بناء على ذلك ونعادي هذا الشخص ونعادي امرأته، وقد يكون بريئا وقد يكون معافا. هذا من الغلو أو الإفراط في استعمال هذا الراقي. نقول للإخوة الذين يتعاطون هذه الرقية، اتق الله عز وجل ولا تتجاوز الحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يكلم كل الجن صلى الله عليه وسلم، وكلمهم دعاهم
خلاص،
مش دعاهم للقرآن وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أتي بالمسحور أو بالمصروع أخرج عدو الله أنا رسول الله لو صح الخبر
صلى الله عليه وسلم،
فلم يتجاوز ذلك. ما ينفعش بقى يقول إيه متى دخلت وعايز منه إيه، تقول له بقى ده أنا جندية وبحبه وعايز أتجوزه، أو أنا جني وبتجوزها وهي امرأة فلان، ومثل هذا أصلا لا يكون ولا يقع،
يعني أمر لا يصح،
لا ما ينفعش أصلا، لأن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ما ينفعش الجن يتزوج إنسي، وإلا لو كان هذا يجوز لجاءت كل امرأة
الناس يقولون هذا
حامل من الزنا وتقول أنا متزوج، اتزوجني واحد جني، فهؤلاء يقول يعني امرأتك متزوجها واحد جني، أو زوجك متزوجها جنية، أو بنتك عليها جني متزوجها ويمنع أنه كل هذا أصلا. من اللي أخبرك بهذه الأخبار؟ أنت راقي تقول قال الله قال رسول. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ما فيش حد قال لك بقى كل أنت مين ودخلت إزاي وتخرج إزاي وأنا هحرقك. هبيتحرق أهو شايف؟ طب حرك لي إيده اليمين، حرك لي إيده اليمين، طب نزل لي إيده الشمال، طب صبعه مش عارف إيه، وروح يخرجه بالإبرة وطلع مع نقطة الدم. من أين هذا الكلام؟ هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من السلف؟ كما أشار الشيخ ابتداء أنا اللي أرقي نفسي، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أنا المصاب أنا المبتلى، أنا اللي أشعر بحرقتي وشدة ما ابتلاني الله به فألجأ إلى الله عز وجل. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني في عجائب الشفاء القرآن، يقول بينما أنا أسعى بين الصفا والمروة يعني وجدت ألاما في بدني فأتيت بماء زمزم وقرأت فيها وضعت على ركبي وضعت على بدني، قمت كأنني يعني نصت من عقل كما قال أبو سعيد في الرجل الذي رقاه. فالإنسان يعني هو الذي يرقي نفسه ولا يتجاوز ذلك، وإن كان لا يحسن أو ما يعرفش بعض الأدعية ولا الرقى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يرقيه إنسان فاضل. تمام. والمرأة أحد محارمها، زوجها أبوها أخوها، المرأة تمام. لا تعدم محرم. تمام. وإن لم تجد محرما ففي نساء، نساء صالحات، نساء تعرف الرقى، تعرف آية الكرسي تحفظها. بعض النساءنا الكبيرات أمهاتنا الأمية لا تقرأ ولا تكتب، تذهب لوحدة من النساء الصالحات التي تحفظ القرآن وتقرأ القرآن وتعرف الرقى. فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو، لا ابتداع ولا إحداث. فالرقية عمل شرعي لابد أن يتقيد بالشرع،
عمل شرعي
لا بد أن يتقيد
بالشرع. المسألة مش مفتوحة كده، اللي عايز يقول أي حاجة يقول أو يجتهد أو أنه يصنع شيئا يغضب الله عز وجل.
القرآن
طبعا، لكن
ارجع للقرآن،
نعود إلى القرآن وإلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوقت يضيق بنا، فكان فيه يعني طبعا السحر والشعوذة. ما الفرق بين السحر والشعوذة طبعا وطرق الوقاية والعلاج؟
نعم. لا هي في نقطة حقا يعني مهمة جدا ما دام الوقت داهمنا، وهي يحدث خلط كبير
بين العين والسحر
عند الناس، خلط كبير موجود الآن مع غياب للأسف الشديد، وأقول للأسف مرة ثانية، مع غياب الطب النفسي في بلاد المسلمين. يعني احنا في مصر ما عندناش طب نفسي بصورة نادرة، قليل المتخصص، حتى شبابنا الأطباء لما بيدخلوا كليات الطب كل همه ان مفيش جيل جديد، وحتى الجيل الكبير قليل جدا اللي فعلا متخصص تقي يتقي الله دارس.
تمام.
واذا وجد ما شاء الله يحدث خلط بين السحر
والمس
وبين الجنون وبين المرض العصبي والنفسي.
تمام.
وانا اقول بتجربه
يعني الشيخ الحبيب ممكن واحد يغمى عليه في اي مكان الناس كلها تقعد ترقي فيه.
تمام تمام.
ممكن يبقى هو عنده مرض عصبي او نفسي. نعم. مش
يا استاذ يعني. يا استاذ احمد سبحان الله، بنفسي رايت اكثر من 20 حاله. هذه الحاله يخرج عليها حد اذا كان ذكر او انثى، ويتكلم ويقول ان الجن، والولد يقول ان المهد المنتظر، ويعمل كذا ويغمى.
الجن ممكن يسكن جسم
الانسان. ايوه نعم ممكن يتلبس به. انما التاني بيقول خطبنا
الذي يتخبطه الشيطان
من المس. يعني يحدث كل ده ويقعد يقرا قران، ونجيب 50 اخ يقرا ويقرا بالعشر ساعات بلا مبالغه، والكل ده الوضع كما هو. فاذا بنا نذهب الى اساتذه كبار في بلادنا مشهورين في الطب النفسي، يذهب الى هنا الى هناك، يظل في المصحة دي أو في المستشفى، ما فيش حالة وصلت شهر أبدا. لا أعرف حالة من لني علي أكثر من 20 حالة أنا أحكم أنها جن 100%. جن بيكلمني وكلمه ويقول له ويعملوا أخبار وحاجات وده، والآخر يذهب إلى هناك يقعد بالخمس سنين.
أمان.
تروح وتيجي، يروح هناك ما شاء الله من يومها، والله ما كسفنا ولا خزلنا في ولا حالة، كلها كالطب نفسي.
يعني يبقى مريض نفسيا
كله لان المرض النفسي والعصبي المرض المخ لما يحصل فيه خلل كهرباء زياده، الشغل ده معروف، مخ واعصاب او نفسي، ده موضوع، ده موضوع برضه، هو نفس احداث الجن والسحر. فمعظم اللي بيحدث 100% معظم اللي بيحدث في بناتنا وفي ولادنا هي أمراض نفسية أو مخ وأعصاب. نسبة وجود السحر أو الجن فيها أو المس لا يمكن تصل إلى 5%، لكن عندنا حاجة كبيرة إلى وجود الطب النفسي والمهارة فيه والاعتماد الكامل على الله فيه.
والتشخيص السليم. طبيب نفساني مسلم.
ولذلك لما وجد احنا منفعش نقول نعمل دعاية الآن لحد، إنما لما وجد وزال كذا كذا وقدنا حالة فيها نفس الخرطرفة بتاع الجن وإحنا حاكمين عليها بالجن. قال لي يا جماعة دي مش طب مش نفسي ولا عصبي، أخونا وده مستشفى الحميات. هو نفس الأستاذ جزاه الله خيرا. قال تاني يوم قال ده مش تبعنا، ده راح مستشفى الحميات عولج ما شاء الله، إن ارتفاع درجة الحرارة بسرعة عليه بتجيب إغماءات وتخاريف والعقل مليء بأشياء وأزماء نفس كله. قال ده جن وهنعالج وزيت الزيتون وندهن وقر عليها والودن ده ويزعق في الودن أو يزعق في ويضرب. والآخر الموضوع مش كده خالص،
حاجة تانية
والله بعيني. أحالات كثيرة جدا، فده مهم جدا جدا جدا. طبعا السحر أمر يتعلم ونادر وجود السحرة،
لكن في مشعوذون
فيه دي كثير، إنما السحر أمر مش أي واحد يبقى ساحر، ولذلك الساحر كافر
تمام
يقتل حكم القتل
غير النصاب.
حتى العلماء يقولوا ولو تاب
وما يعلمان من أحد حتى يقول إننا نحن فتنة فلا
تكفر
تمام.
هذا كفر والعياذ بالله، لأن السحر أمور تتعلم وخبرات ودخول وكفر بالله
تمام.
حتى يسخر الجن
عشان يسخر
أي نعم. إنما كل مليون دول اكتب لها يا عم اصطلح زي ما كان الشيخ يشكي الله يرحمه عنا مصطلح، خد الورقة هي حد هاتيلي شعرتين من دقن القرد، هاتيلي مش عارف ذكر بط اسمر كله ضحك على العباد
تمام.
واحنا أمة للأسف المعتقد ووضوح المنهج ووضوح السنة عن العقيدة وصل إلى أمر للأسف الشديد ضعيف جدا جدا جدا.
الله العفو والعافية.
وأمر يجب أن ننشغل به، سلامة معتقد هذا الناس ومعرفة الناس بالله ومعرفة أن الضر والنفع والكاول والعطاء والأخذ والمنع والوال كله بيد الله، يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء الذكور، كله بيد الله. ما اللي بيخلف شيء بيعمل له عمل، واللي بيخلف معمول له، واللي بيحب معمول له عمل، واللي بيكره معمول له عمل، كل شيء على قبول البشر ونسوا الله.
نسأل الله العافية.
ونسوا أن المعاصي أسباب في هذا.
نسأل الله العفو والعافية.
بارك الله
طيب فيك. طب الفرق بقى بين العين والحسد سريعا.
نعم.
مع الشيخ مجدي.
تفضل يا شيخ الله يبارك فيك. طيب. العين الله يبارك فيك. العين نظر من غير أن أتمنى زوال النعمة. بس أنا شفت الأستاذ أحمد رحت باصه.
ما تبصليش أوي كده.
ما تخافش لا طبعا.
من نفسي خبير.
من نفسي فيها شفا راحت إيه يخرج شعاع من العين. الأطباء بيقولوا كده. كان أحد طبي. فعلا ممكن يقع من طوله
العين.
الصحابي حصل له كده كان جميل جدا وشافه بيغتسل فنظر فقال هذا الجسد جسد مش عارف عروس في ليلة ايه. وقع الصحابي
خده
ده ايه ده ذات الخضور ده منظر لانه وجد حمرة بياض في جسم اخوه فقال له كده وقع ودوا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه وسمى قتل وطلب له الاغتسال وزلتم فاغتسلوا او وفعلا تم وبرئ الرجل
تمام.
عرف ده عين الجريئة اللي أصابتها العين لما واحد يشوف عيل صغير متختخ كده
ممكن يبقى ابنه ممكن يبقى نفسه
ابنه ممكن يخوه ابن أخوه. أما الحسد عمل قلبي تمني زوال نعمة الغير
يعني ممكن الأعمى يحسد
طبعا الأعمى يحسد ويحسد
طالما إنه عمل
واللي في أوروبا يحسد اللي في مصر واللي في السعودية يحسد اللي في أمريكا شفت عمل كذا وعمل كذا قلبه من جوا في غير يحسده بغير أن يراه
تمام.
إنما العين لازم يراه ومش مهم يكون بيتمنى زواج
ممكن ما يبقاش حاقد ولا
لا 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 ممكن بس عنده نفس فيها شيء من الايه شيء ما مش عينه مش منضبطه
مش
مكسوره مش مكسوره بالذكر وذلك اذا رايت حاجه عند اخيك تبرك وتدعو له بارك الله لك ما شاء الله زادك الله فضلا اللهم بارك لك اللهم بارك له تدعو له لمال الهلال والله اعلم
الله يحفظك
نعم. النفس الشريره
تمام
تعود على النظره الخبيثه
نعم.
التي هي شر فتؤثر في المعين لما به من نعمة
سبحان الله
نفس خبيثة شريرة تنطلق العين بنظرات محرقة تصيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق هذا صحيح مسلم
نعم البخاري
وفي السنن إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر
الله
يعني العين الخبيثة ينظر بها والنفس الشريرة التي لا ترضى بقضاء الله عز وجل ولا قدره تصيب الإنسان حتى يتلبط، كما أشار الشيخ لحديث أبي أمامة بن سهل تلبط، يعني بمجرد ما رأي الرجل وعانه تلبط، كأنه شوف الواحد يعني يتلبط في الطين مما أصابه.
يا الله،
يعني حتى لو لم يتدركه الله عز وجل بالاستغسال ووضع وغسل هذا المريض باستغسال هذا العائن لمات.
تمام.
والجمل القدر ينظر الجمل كده في لحظة،
والعمارة والسيارة والبدلة الحلوة.
أنا كنت في اليمن، رجل يقول لي أنا كنت أعين قبل أن أعرف ما شاء الله. الله عز وجل يقول لولا إذ دخلت جنتك
قلت
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو ولده شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق. فهذا الرجل يحكي لي يقول يعني إيه، أنا قبل أن أعرف يعني ومجونا كده يا علماء وتخبرونا يعني وإيه وتقولوا ما شاء الله وكذا، إذا رأيت الشيء ونظرت إليه يعني في لحظته يتأثر. يقول مرة مررت على شجرة سدر كبيرة، نظرت إليها من غير أن أتكلم، أصبحت في الصباح وهي ذابلة وجفت بعد.
ويعلم هذا من نفسه،
علم من نفسه، يعلم من نفسه. لكن بعد كده أقول لما ربنا أنعم علينا بكم
وكذا
الآن إذا رأيت شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رأى امرأة يعني تسعى وتعمل، قال وش فيك؟ جلست في مكانها فلم تقم على رجليها. فالعين حق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي منبعثة من نفس الشريرة خبيثة، والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا. وكما أشرنا قبل ذلك التعوذات، الإنسان يعوذ نفسه ويعوذ أولاده ويعوذ ماله من العين ومن الحسد ومن السحر ومن المسي، يكون في كنف الله عز وجل في حصن الحصين.
اللهم اجعلنا في حسنك وعافينا فيك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل، يعني كنا نود أن الوقت يطول أكثر من ذلك، الموضوع ما زال يعني مفتوحا، ولكن أسأل الله عز وجل أن تكون ومضات على الطريق. عندنا القرآن، عندنا سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا كيف يرقي بعضنا بعضا، وأن المسألة ما تبش مجرد يرقي بعضنا بعضا، نتعلم يرقي بعضنا بعضا، وهكذا ما يبش بقى معالج ومكتب
مش وظيفة،
ومش وظيفة مش مهنة. صلى الله عز وجل أن يرزقنا الفهم الصحيح والعودة إلى القرآن والسنة. لا يسعني في نهاية اللقاء إلا أن أتوجه في الشكر لفضيلة الشيخ مجد عرفات، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير ونفع الله بكم. وكذلك يسعني في نهاية اللقاء،
بارك
إلا أن أقول لأخي وحبيبي الشيخ مقدما حضري،
جزاك الله
نفع الله بكم
جميعا،
بارك الله
يا رب
علما وفهما
جميعا،
اللهم أمين رب العالمين.
جزاكم الله خير.
مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.